بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل دراستنا لمتن الكافي في علمي العروض والقوافي، وبعد تلك المقدمات التي ذكرناها فيما سبق من الدروس، نبدأ اليوم الكلام على التفاعيل والأجزاء التي تتكون منها، وهذه الأجزاء هي الأسباب والأوتاد والفواصل. قال المصنف عليه رحمة الله: فمتحرك بعده ساكن سبب خفيف كقد، ومتحركان سبب ثقيل كبك، ومتحركان بعدهما ساكن وتد مجموع كبكم، ومتحركان بينهما ساكن وتد مفروق كقام، وثلاث بعدها ساكن فاصلة صغرى كفعلت، وأربع بعدها ساكن فاصلة كبرى كفعلة، يجمعها قولك: لم أر على ظهر جبل سمكة. أول ما بدأ به الكلام على الأسباب، والسبب في اللغة كل شيء يتوصل به إلى غيره، ويطلق على الحبل الذي يستعمل في الخيمة. ومن المعلوم أن علماء العروض قد استعاروا أسماء الخيمة والمصطلحات الواردة في الخيمة وما حولها، استعاروا تلك الأسماء واستعملوها في مصطلحات هذا الفن، كقولهم: البيت، أي بيت الشعر وهو الخيمة، وكقولهم: السبب والوتد والفاصلة ونحو ذلك. فالسبب هو الحبل، ويقال أيضا أسباب السماء مراقيها. ومن جميل شعر زهير في معلقته قوله: ومن هاب أسباب المنية يلقها، ولو رام أسباب السماء بسلم. وفي القرآن الكريم: لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. قال بعض أهل التفسير: أسباب السماوات أبوابها. أما في اصطلاح العروضيين، فالسبب نوعان: خفيف وثقيل. فالسبب الخفيف هو حرف متحرك بعده حرف ساكن، والسبب الثقيل حرفان متحركان. إذن السبب مقطع صوتي متألف من حرفين، فإن كان الحرفان أولهما متحرك وثانيهما ساكن فهذا يسمى سببا خفيفا، وإنما سمي خفيفا للتعاقب بين المتحرك والساكن. وإن كان هذا السبب متألفا من حرفين متحركين فهو سبب ثقيل، وثقله من جهة اجتماع المتحركين فيه. مثال الأسباب الخفيفة: قد، كما مثل به المصنف، هل، من، ما، هذه كلمات، وقد يكون جزءا من كلمة كما سيأتي. وإذا نظرنا إلى التفاعيل التي تستعمل في علم العروض، لو نظرنا مثلا إلى مستفعل، نجد أنها مكونة من مس، بعدها تف، بعدها عل. فمس وتف كلاهما سبب خفيف. ومثال السبب الثقيل بك، كما مثل به المصنف عليه رحمة الله. ومن أمثلته أيضا لك وبك وغيرها. ومن أوزان التفاعيل قولنا مثلا في متفاعل، مت هذه سبب ثقيل، وهكذا. بعد ذلك انتقل إلى الأوتاد، والأوتاد جمع وتد بالفتح أو وتد بالكسر، وهو تلك الخشبة التي تدق في الأرض لتربط بها حبال الخيمة، هذا معناها في اللغة. ولذلك تجد هذا الوتد يدق دائما، ولذلك قالوا في المثل أذل من وتد بقاع. لما؟ لأنه يدق أبدا، ومع ذلك هو صابر على هذا الذل الذي يصيبه، أذل من وتد. وأيضا الوتد يضرب به المثل في الإقامة وعدم التحرك والسفر. ومن جميل شعرهم قول القائل: ولا يقيم بدار الذل يعرفها إلا الأذلان، عير الحي والوتد. وهذا فيه حث على الخروج من دار الهوان ودار الذل، والالتحاق بديار العزة. فإن الذي يجلس في دار الهوان ودار الذل إنما هو كما قال الشاعر عير الحي أو عير الأهل والوتد. أما في اصطلاح العروضيين فهو كذلك نوعان، والوتد يكون من أحرف ثلاثة وهو نوعان. قال: ومتحركان بعدهما ساكن وتد مجموع كبكم، ومتحركان بينهما ساكن وتد مفروق كقام. إذن الوتد مقطع صوتي متألف من ثلاثة أحرف، فإذا كانت هذه الأحرف متحركين بعدهما ساكن، مثل نعم، على، بكم، هذا يسمى وتدا مجموعا، وإنما سمي مجموعا لاجتماع المتحركين فيه. ومثاله من التفاعيل، لو قلت مثلا مستفعل، ذكرنا آنفا أن مس وتف سببان خفيفان، بعدهما عل، هذه وتد مجموع لأن فيها متحركين، عي لو متحركان، بعدهما ساكن وهو تلك النون الساكنة. فإذا الآن نستطيع أن نقول إن تفعيلة مستفعل متألفة من سببين خفيفين بعدهما وتد مجموع. أما المفروق فهو حرفان متحركان بينهما حرف ساكن، وإنما سمي مفروقا لافتراق المتحركين. مثاله ما مثل به المصنف قام، مثاله أيضا حيث، ليت، إلى غير ذلك أو نحو ذلك. ومثاله من التفاعيل المعروفة المستعملة تفعيلة هي فاعلات، فاعلات. سيأتينا أن هنالك نوعين من هذه التفعيلة، لكن الذي يهمنا الآن فاعلات. لات مكونة من وتد مفروق أولا، وهو فاعي، وتد مفروق لأنه مكون من حرفين متحركين بينهما ساكن فاعي، ثم بعد ذلك لات، لا سبب خفيف، تن سبب خفيف آخر. ثم انتقل إلى ذكر الفواصل فقال: وثلاث بعدها ساكن فاصلة صغرى كفعلت، وأربع بعدها ساكن فاصلة كبرى كفاعلة. الفاصلة مقطع صوتي يتألف من 4 أحرف أو 5 أحرف، وهو نوعان. الفاصلة الصغرى ثلاثة أحرف متحركة بعدها ساكن، مثاله قال فعلت، فعلت، أحرف متحركة ثلاثة وبعدها حرف ساكن. مثاله أيضا قتل، قتل أو قتلوا أو ضربوا، هذه كلها فواصل صغرى. مثاله أيضا جبل فاصلة صغرى. أما لو كانت الفاصلة مكونة من 4 أحرف متحركة بعدها حرف ساكن فهذه فاصلة كبرى. مثاله سمكة، سمكة، إذا كم؟ 4 أحرف متحركة بعدها حرف ساكن. عملنا، عملنا، هذه أيضا فاصلة كبرى. ومثل لها المصنف بقوله فاعلة، وهذا تمثيل بشيء من الأوزان، من الوزن لا من الموزون، مع أنه فيما سبق أي في الأسباب والأوتاد مثل بالموزون لا بالميزان. مثال الفاصلة الكبرى: لو أخذنا في التفاعيل، لو أخذنا تفعيلة مستفعل، مستفعل، وأدخلنا عليه شيئا يسمى الخبل كما سيأتينا، والخبل زحاف مزدوج نحذف فيه ثاني التفعيلة ورابع التفعيلة. مستفعل، ثاني التفعيلة الساكن هو السين، ورابعها الساكن هو الفاء. فلو حذفنا السين والفاء معا من مستفعل يصبح لدينا متفعل. حاول أن تفهم هذا، مستفعل احذف منه الثانية والرابعة يصبح لدينا متعل. متعل هذه يمكن أن نزنها بوزن آخر فنقول هي على وزن فاعلة، أو تتركها على وزنها الأصلي فتقول متعل. في جميع الأحوال هي فاصلة كبرى، وهذا الذي يهمنا الآن. سيأتينا إن شاء الله تعالى أنواع الزحافات والعلل، لكن أنا الآن فقط أمثل للفاصلة الكبرى من التفاعيل الموجودة فعلا. ولن تجد في الشعر شيئا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة التي ذكرنا، وهي الأسباب والأوتاد والفواصل. ثم قال: يجمعها قولك لم أر على ظهر جبل سمكة، أي إن أردت أن تستحضر في جملة واحدة كل هذه المصطلحات الستة فاجمعها في قولك لم أر على ظهر جبل سمكة. فلم هذه سبب خفيف، أر سبب ثقيل على وتد مجموع، ظهري وتد مفروق، جبل فاصلة صغرى، سمكة فاصلة كبرى. الآن فهمنا هذه الأسباب والأوتاد والفواصل. علينا أن نعلم أن العروضيين أخذوا هذه الأقسام فكونوا منها ما يسمى التفاعيل، وهذه التفاعيل هي التي تتكون منها البحور. إذا لو أردنا ترتيب الأمور نقول عندنا حروف أولا، وهذه الحروف إما متحركة أو ساكنة، نمزج بين هذه الحروف فنكون منها، نرتفع طبقة ونكون منها أسبابا وأوتادا وفواصل، نرتفع طبقة أخرى فنجمع تلك الأسباب والأوتاد والفواصل فنكون منها التفاعيل، نرتفع درجة رابعة فنكون من تلك التفاعيل البحور التي هي موازين الشعر العربي. فلذلك انتقل إلى الكلام على التفاعيل فقال: ومنها تتألف التفاعيل وهي ثمانية لفظا، عشرة حكما، اثنان خماسيان، وثمانية سباعية. الأصول منها فعول، مفاعيل، مفاعلة، فاعلات ذو الوتد المفروق في المضارع. والفروع فاعل، مستفعل، فاعلات، متفاعل، مفعولات، مستفعي، لن ذو الوتد المفروق في الخفيف والمجتث، ومنها تتألف البحور. لا شك أنك إذا نظرت إلى هذا الكلام لا تفهم منه شيئا إن لم يسبق لك أن تعلمته ودرسته، لكنه كلام سهل جدا كما سيأتينا وليس فيه أدنى صعوبة. قال: ومنها تتألف التفاعيل وهي ثمانية لفظا، عشرة حكما. لما فرق بين في عدد هذه التفاعيل؟ فقال: هي في حكمها عشرة ولكن في لفظها ثمانية. سبب ذلك أنك إذا تأملت هذه التفاعيل ستجد أن منها تفعيلتين مكررتين في اللفظ، وهما فاعلات ومستفعل. لما هما مكررتان؟ لأن عندنا تفعيلة هي فاعلات، وتفعيلة أخرى هي فاعلات، وأيضا عندنا مستفعل وعندنا مستفعل. فإذا المصنف يذهب إلى أن هاتين التفعيلتين مفترقتان في الحكم مع كونهما متحدتين في اللفظ. وبعض العلماء يقول: بل هما مفترقتان في اللفظ أيضا، بل هما مفترقتان في اللفظ أيضا. ويقول: إذا أردت أن تنطق فاعلات التي هي ذات الوتد المفروق فعليك أن تقرأها هكذا، فتقول فاع، تقف قليلا سكتة خفيفة ثم تقول لات، وبذلك تفرق بينها وبين فاعلات التي تقرأها بنفس واحد. وكذلك إذا قرأت مستفعل هكذا بنفس واحد تميزها عن قولك مستفعل. إذا أخذنا بهذا المذهب أي بالتفريق بينهما من جهة اللفظ والنطق، فعند ذلك تكون التفاعيل عشرة لفظا أيضا كما أنها عشرة حكما. هي عشرة حكما بالاتفاق إذا أخذنا بالمذهب الذي يقول إننا نفرق بين التفعيلتين في النطق، فهي كذلك عشرة لفظا. أما إذا أخذنا بمذهب المصنف فعند ذلك تكون ثمانية لفظا، لأن عند ذلك تقول فاعلات وتقول أيضا فاعلات ولا تفرق بينهما في النطق. ونزيد فنقول وهي عشرة خطا كذلك. بيان ذلك أنك إذا نظرت إلى المتن الآن أمامك تجد أن طريقة كتابة فاعلات مغايرة لطريقة كتابة فاعلات. فأنت إذا أردت أن تكتب فاعلات التي فيها وتد مفروق بعده سببان خفيفان، فإنك تكتب فاعي وتبدأ بعد ذلك فتكتب لات مستقلة عنها ولا تصل العين باللام، وكذلك في مستفعل لا تصل العين باللام، فإن وصلتها انتقلت إلى تفعيلة مغايرة وهي مستفعل أو فاعلات. وعند ذلك يصح لنا أن نقول إن التفاعيل عشرة لفظا وخطا وحكما. الآن ما الفرق بين، الآن لم نشرح لما هاتان التفعيلتان متغايرتان في الحكم. السبب في ذلك أننا إن قلنا فاعلات من أي شيء تتكون هذه التفعيلة؟ تتكون من فا، هذا سبب خفيف، علا، ما هذا؟ هذا واتد مجموع، تن، هذا سبب خفيف. إذن فاعلات مكونة من سبب خفيف بعده وتد مجموع بعده سبب خفيف آخر، لكن فاعلات هذه مكونة من فاعي وهي وتد مفروق، لا سبب خفيف، تن سبب خفيف. إذن فاعي لات مكونة من وتد مفروق بعده سببان خفيفان. نفس الشيء نقوله في مستفعل مع مستفعل. مستفعل هذه سببان خفيفان بعدهما وتد مجموع، مستفعل. لكن الأخرى مستفعل فيها مس سبب خفيف، تفعي وتد مفروق، لن سبب خفيف. إذن ترتيب الأسباب والأوتاد في التفعيلتين متغاير، هل يترتب على ذلك شيء؟ نعم يترتب على ذلك فرق في الحكم كما سيأتي، لأن الزحافات والعلل كما سيأتي أي تلك التغييرات التي تطرأ على التفعيل عندها ارتباط مباشر بما تتركب منه التفعيلة من الأسباب والأوتاد. فمثلا سيأتينا أن الزحاف تغيير يختص بثواني الأسباب، فإذا نظرنا إلى فاعلات فعندنا فيها سبب خفيف في بدايتها فيجوز لنا أن ندخل عليه الخبن، والخبن هو حذف الثاني الساكن. لكن لو قلنا فاعي ثم لات وحدها لا يمكن أن ندخل الخبن هنا، لأن التفعيلة تبدأ بوتد، كيف؟ بوتد مفروق، وعند ذلك لا يمكن أن يدخله الزحاف لأن الزحاف خاص بالأسباب. هذا شيء سيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيله وبيانه، وإنما الذي يهمنا هنا أن التفريق بين التفعيلتين هو تفريق حقيقي وليس لفظيا فقط، هو تفريق حقيقي تترتب عليه أحكام كما سيأتينا. قال إذن وهي ثمانية لفظا عشرة حكما، ثم قال اثنان خماسيان وثمانية سباعية. معنى خماسية، خماسي تفعيلة خماسية أي فيها خمسة أحرف. ومعنى السباعية أي فيها سبعة أحرف. فإذا عندنا تفعيلتان فقط خماسيتان، وهما فعول وفاعل، أحدهما أصلي والآخر فرعي كما سيأتي. وعندنا ثمانية تفعيلات سباعية، ثمان تفعيلات سباعية، وهي البقية: مفاعيل، مفاعلة، فاعلات، فاعلات، مستفعل، مستفعل، متفاعل، ومفعولات. طيب، إذن هذا تفريق واضح وسهل جدا، ولن تجد تفعيلة إلا وهي إما خماسية أو سباعية، بغض النظر عما سيدخل عليها من التغيير أي من الزحافات والعلل، هذا شيء آخر، لأنه قد تزيد التفعيلة وقد تنقص، قد تزيد أحرفها وقد تنقص، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في أبواب الزحافات والعلل، لكن في الأصل هي إما خماسية وإما سباعية لا غير. طيب، بعد ذلك قال الأصول منها، ثم قال والفروع. إذن يفرق بين الأصول والفروع في هذه التفعيلات. قال الأصول منها أربعة، وهي فعول، مفاعيل، مفاعلة، فاعلات ذو الوتد المفروق في المضارع. طيب، ما معنى أن هذه التفعيلات أو التفاعيل أنها أصول؟ معنى ذلك أن التفعيلات الأخرى التي تسمى فروعا يمكن تحصيلها انطلاقا من هذه الأصول، أي عندنا هذه الأصول نحدث عليها بعض التقديم والتأخير في الأسباب والأوتاد فنحصل على التفاعيل الفروع. كيف ذلك؟ أعطيكم مثالا ثم نفصل. فعول، فعول، هذه من الأصول. لو إذا مكونة من وتد مجموع وهو فعو، بعده سبب خفيف هو لن. لو قدمنا ذلك السبب الخفيف على الوتد المجموع يصبح لدينا لن فعو، أليس كذلك؟ نقدم السبب على الوتد فيصبح لن فعو. لن فعو بهذا الشكل مهملة، هذه لا توجد عندنا تفعيلة اسمها لن فعو، ولكن عندنا تفعيلة على نفس وزنها وهي تفعيلة فاعل، أليس كذلك؟ لا شك أن لن فعو هي بنفس وزن فاعل، فعند ذلك حصلنا على فاعل من فعول، أخذنا فعول وأدخلنا عليها تقديما وتأخيرا فأصبح لدينا تفعيلة أخرى من الفروع وهي فاعل. هذا معنى تفريقه بين الأصول والفروع، الأصول نغير فيها فنحصل على الفروع، ونفصلها فيما بعد. قال الأصول منها فعول، مفاعيل، مفاعلة، فاعلات ذو الوتد المفروق في المضارع، سبق لنا بيان ذلك. والذي يهمنا الآن أن نقول إن هذه التفعيلة أي تفعيلة فاعلات لا توجد إلا في بحر واحد هو البحر المضارع، وهو يعني وزنه مفاعيل فاعلات مفاعيل، لكنه يكون مجزوءا، لكنه يكون مجزوءا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. أيضا مستفعيل التي فيها الوتد المفروق كما قال صاحب المتن لا تكون إلا في بحرين هما الخفيف والمجتث كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. الآن ننظر في هذه الأصول كيف نحصل على الفروع منها. تأمل معي، سبق لنا أن ذكرنا فعول، كيف أولا الطريقة ما هي؟ الطريقة هي أنك تأخذ تفعيلة من التفعيلات الأصول وتقدم السبب الموجود في آخرها، أو تقدم السببين معا، أي إما أن تأخذ السببين الموجودين في آخر التفعيلة فتقدمهما، أو تأخذ السبب الأخير فقط فتقدمه. عندنا فعول، هذه سبق لنا الكلام عليها، فعول نحصل بالتغيير أي بتقديم السبب الخفيف على الوتد المجموع نحصل على فاعل فقط. الآن ننظر إلى مفاعيل. مفاعيل فيها وتد مجموع مفا بعده سببان خفيفان. عيل عندنا احتمالان، إما أن نقدم السببين معا، وإما أن نقدم أحدهما آخرهما. فإذا قدمنا السببين معا يصبح لدينا عيل مفا، أليس كذلك؟ مفاعيل نقدم السببين وهما عيل نقدمهما على مفا، فيصبح لدينا عيل مفا. عيل مفا، هل توجد لدينا تفعيلة موازية لهذا الوزن؟ لا شك، هي تفعيلة مستفعل. هل يظهر لك الآن أن عيل مفا بنفس وزن مستفعل؟ واضحة، نعم. الاحتمال الثاني أن نقدم السبب الأخير فقط وهو لن، فنقدم لن على مفاعي، يصبح لدينا لن مفاعي. الأصل هو، نرجع نقول، الأصل هو مفاعي لن نقدم لن فتصبح لن مفاعي. الذي نأخذه أو التفعيلة التي نحصل عليها من لن مفاعي هي فاعلات، أليس كذلك؟ تأمل، لن مفاعي بنفس وزن فاعلات، سبب خفيف بعده وتد مجموع بعده سبب خفيف. ننتقل إلى التفعيلة الثالثة من الأصول وهي مفاعلة. مفاعلة فيها وتد مجموع مفا بعده فاصلة صغرى، أو لنقل سببان، سبب ثقيل بعده سبب خفيف. عندنا احتمالان كما سبق، إما أن نقدم السببين معا فيصبح لدينا علة مفا، علة مفا، أو نقدم السبب الأخير فقط فيصبح لدينا تن مفاعل. طيب نرجع، الاحتمال الأول قلنا نقدم السببين معا وهما علة، نقدمهما على مفا يصبح لدينا علة مفا، التفعيلة التي نحصل عليها هي متفاعل. متفاعل بنفس وزن علة مفا. أما لو قدمت السبب الأخير وحده يصبح لدينا تن مفا على، هذا في الحقيقة لا يوجد لدينا تفعيلة بهذا الوزن، لا يوجد لدينا تفعيلة بهذا الوزن، هي إذن تفعيلة مهملة. بعد ذلك ننتقل إلى التفعيلة الرابعة من الأصول وهي فاعلات. فاعلات التي لا تكون إلا في المضارع كما سبق، نقدم السببين معا وهما لات فيصبح لدينا لات فاعي، لات فاعي. هذا التفعيلة المساوية لهذا في الوزن هي تفعيلة مفعولات، مفعولات، أليس كذلك؟ لات فاعي، سببان خفيفان بعدهما وتد مفروق بنفس وزن مفعولات. أما إذا قدمنا السبب الأخير وحده فعند ذلك يصبح لدينا تن فاعي لا، تن فاعي لا، أي سبب خفيف بعده وتد مفروق بعده سبب خفيف. والتفعيلة الموازية لهذا هي مستفعل، مستفعل ذو الوتد المفروق. الآن نرجع، وأرجو أن تكونوا قد فهمتم هذا لأني فصلته تفصيلا كبيرا وليس فيه صعوبة، لكن يحتاج أن تأخذ ورقة وقلما وتستنبط التفعيلات الفروع من الأصول. إذن التفعيلة الأولى وهي فعول أخرجنا منها تفعيلة من الفروع وهي فاعل. الثانية وهي مفاعيل استخرجنا منها تفعيلتين من الفروع هما مستفعل وفاعلات. التفعيلة الثالثة من الأصول مفاعلة استخرجنا منها تفعيلتين إحداهما مستعملة وهي من التفعيلات الفروع وهي متفاعل، وأخرى مهملة نهملها ونلغيها. التفعيلة الرابعة والأخيرة وهي فاعلات، هذه استخرجنا منها بطريقتنا هذه التي ذكرنا الآن، استخرجنا منها تفعيلتين هما مفعولات ومستفعل. نرجع إلى كلام المصنف، قال الأصول منها، إذن هذه الأصول الأربعة: فعول، مفاعيل، مفاعلة، فاعي، لا تنفي الوتد المفروق في المضارع، هذا كله مفهوم. والفروع ستة، وهي فاعل مأخوذة من فعول، مستفعل، فاعلات مأخوذان من مفاعيل، متفاعل مأخوذة من مفاعلة، مفعولات، مستفعل مأخوذان من فاعلات. قال مستفعل ذو الوتد المفروق في الخفيف والمجتث، أي هذه التفعيلة التي هي مستفعل لا تكون إلا في البحر الخفيف ووزنه كما سيأتي فاعلات، ووزنه نعم كما سيأتي فاعلات، مستفعل فاعلات، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى، ويكون أيضا في المجتث وهو مستفعل فاعلات فاعلات لكنه يكون مجزوءا كما سيأتي. قال ومنها تتألف البحور، أي ما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى من البحور كله يتألف من هذه التفعيلات أو هذه التفاعيل التي ذكرنا الآن. ثم انتقل إلى الباب الأول فقال الباب الأول في ألقاب الزحاف والعلل، في ألقاب الزحاف والعلل. قال الزحاف تغيير مختص بثواني الأسباب مطلقا بلا لزوم، ولا يدخل الأول والثالث والسادس من الجزء. الزحاف إذن قبل أن يبدأ ذكر العلل يذكر الآن الزحاف. الذي ينبغي أن نعرفه أن هذه التفعيلات التي ذكرنا آنفا لا تبقى على حالتها الأصلية عند استعمالها في بحور الشعر، بل تدخلها تغييرات في هيئتها أو في حروفها بتسكين متحرك أو حذفه، أي حذف المتحرك، أو حذف ساكن أو زيادته، أو حذف حرف أو أكثر أو زيادته إلى غير ذلك. هذه التغييرات هي التي تسمى عند علماء العروض بالزحافات والعلل. ومن هذه التغييرات ما هو جائز فقط، أي تستعمله عند نظمك للشعر متى شئت وتتركه متى شئت، ومنها ما هو لازم، أي إذا أخذت به لزمك في القصيدة كلها. ولا شك أن هذه التغييرات أولا تيسر على الناظم، لأنه لو فرضنا أنه لم تكن هذه التغييرات وكنت ملزما بالمحافظة على مفتاح البحر الشعري كما هو دون تغيير فيه، فإن هذا يضيق عليك كثيرا في صناعة الشعر. وثانيا ليس هذا فحسب، يعني ليست السهولة فقط هي السبب الذي من أجله يعني أبيحت هذه الزحافات والعلل، ولكن شيء آخر، وهو أن هذه الزحافات والعلل تجعل من البحر الشعري جميلا في الذوق، مستساغا في السمع، وبعضها يكون أحسن من بعضها الآخر. فتجد بعض الزحافات والعلل إذا استعملتها تكون لذيذة جدا ومستساغة جدا في سمعك، بعضها الآخر يكون صالحا فقط، أي تلجأ إليه عند الضرورة، وبعضها يكون قبيحا كما سيأتي تفصيل ذلك كله بإذن الله عز وجل. الزحاف في اللغة أصله الإسراع، كما قال الله سبحانه وتعالى: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي مسرعين إلى القتال. أما في الاصطلاح فهو الذي عرفه بقوله: الزحاف تغيير مختص بثواني الأسباب مطلقا بلا لزوم. إذن هو تغيير يكون في ثواني الأسباب، أي في الحرف الثاني من السبب، ويمكن أن يكون في كل أجزاء البيت الشعري. وأيضا المهم عندنا في قوله مطلقا، معنى قوله مطلقا أي سواء كان هذا السبب خفيفا أو ثقيلا، فإذا كان خفيفا فثاني السبب ساكن، وإذا كان ثقيلا فثاني السبب متحرك. وقوله بلا لزوم أي إذا حل هذا الزحاف فإنه لا يلزم تكراره في القصيدة كلها، إلا في حالة خاصة ستأتينا إن شاء الله تعالى بعض الزحافات تجري مجرى العلة، لكن هذا لا نتكلم فيه الآن. المهم عندنا أن الأصل في الزحاف أنه لا يلتزم. فمثلا في البحر الطويل سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه يدخله القبض، والقبض هو حذف الخامس من فعول، الخامس الساكن. نعم، هذا الحذف لو نظمت قصيدة يجوز أن تقول أن يكون وزنها في الشطر الأول مثلا فعول مفاعيل فعول مفاعيل، ويكون وزنها في الشطر الثاني فعول مفاعيل فعول مفاعيل وهكذا. فإذا شيء لا يلتزم، فيجوز لك أن تأتي به ويجوز لك أن تبقي التفعيلة على أصلها. قال: ولا يدخل الأول والثالث والسادس من الجزء، وهذا لا يحتاج إلى أن يخصه بالذكر، لأنه إذا قال إن الزحاف مختص بثواني الأسباب فيلزم من هذا أنه لا يمكن أن يكون في الأول ولا في الثالث ولا في السادس، لا يكون في أول الجزء أي في أول التفعيلة، لأن أول التفعيلة لا يمكن أن يكون ثاني سبب، وكذلك ثالث التفعيلة يستحيل ثالث التفعيلة، تأملها واحسبها كما تشاء، ثالث التفعيلة يستحيل أن يكون ثاني سبب، وكذلك سادس التفعيلة يستحيل أن يكون ثاني سبب. فإذا هذا هو تعريف الزحاف. ثم الزحاف ينقسم إلى قسمين، فهو إما مفرد أي بسيط، وإما مركب أو مزدوج، وسيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى ذكر الأمرين وأنواع هذه الزحافات. سنذكر أنواع هذه الزحافات المفردة والمركبة، ونذكر بعدها العلل وأنواعها، علل الزيادة وعلل النقص، لكن هذا يكون إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل بإذن الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا علما نافعا وينفعنا بهذه الكلمات التي سمعنا في هذا الدرس، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.